أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 49 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد بدأنا في الدرسين الماضيين الحديث عن الأصل الخامس من أصول الدين وهو المعاد. تحدثنا في الدرس ما قبل الماضي عن معنى المعاد، ما هو محورية هذا الأصل في الدين وفي القرآن وبالنسبة للبشر يعني عموما. وفي الدرس الماضي ناقشنا ما هي الأدلة على المعاد وما الموانع من الإيمان به. أما اليوم وابتداء من اليوم وإحنا طالعين، البحوث هي بحوث تفصيلية في عالم الآخرة، وهي بحوث تعتمد بشكل كبير على النقل، يعني على ما قاله الأنبياء والنبي والقرآن، ولا تعتمد على العقل كثيرا، لأن ليس مجالا للعقل. يعني هي رواية تتحدث الموت شنو هو، سكرات الموت شنو، بعد الموت شنو، الحساب شنو هو، ويأتي تفصيل ذلك. حديثنا فعليا في هذا اليوم يدور حول الاحتضار والموت، لكن قبل الحديث عن موضوع الاحتضار والموت، أنا أود أن أعطي خريطة عامة لمراحل الإنسان من الخلق الأولى إلى خلوده بعد ذلك في الجنة إن شاء الله، أو والعياذ بالله ذاك البعيد خلوده في النار. مراحل الإنسان خمسة، ثم المرحلة الأطول والأهم والأخطر والأعقد هي الخامسة، تنقسم إلى مراحل أيضا. أما المرحلة الأولى لحياة الإنسان فهي نشأة الإنسان روحا بلا جسد، وهذا ما حدث لنا قبل المجيء لهذا العالم، بل هذه الخلقة الأولى عندما خلقنا، نحن خلقا أولا خلقنا أرواحا مجردة عن أي شكل من أشكال التجسد البدني، وهذه كانت فترة من خلقة الإنسان وتعتبر المرحلة الأولى من خلقة الإنسان. المرحلة الثانية والتي تلتها مباشرة هي خلق الإنسان على شكل الذر، وهي التي تسمى بعالم الذر أو فترة الذر. في هذه الفترة الإنسان تحول من مجرد روح إلى روح متشكلة في شيء القرآن يصفه بالذر، حين الذر هو تعبير على الشيء البالغ الصغر، صغير، فيسمى ذرا. هذا الذر يعني شنو ما ندري، يعني من طين كنا، أي طين، طين شنو، طين بمعنى احنا كنا يعني خلايا مثل ما نعرف اليوم، يعني شيء لزج، ولا ما كنا في عالم المادة أصلا، يعني كنا ذرا في الأرواح تلك، في العوالم تلك. المهم هي هذه المرحلة الثانية، مرحلة الأبدان، لكن الأبدان الذرية. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذه ذريتهم إشارة لعالم الذر، وهذا عالم مهم والبحث فيه موسع وطويل، وعالم يعني كنا فيه نسيناه لكن بقيت آثاره فينا. الإمام الصادق يقول نسي الموقف لكن بقت المعرفة، ولولا ذلك العالم لما عرف الإنسان ربه. الله في ذلك العالم حط السوفتوير فينا، هاي السوفتوير برمجة، هنالك نحن برمجنا على معرفة الله عز وجل. شاهد هذا العالم أو المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة عالم الرحم، وهو تحول هذا الذر دخوله في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. في عالم الأرواح والذر الأول ما كان في تناسب بين الناس، أنا هذه مو أمي كانت هناك، هذا مو أبوي، هذا مو أخوي، ما كان في الترابط الوشائج ما كانت موجودة، كان عالم لوحده. لكن في مرحلة عالم الذر صار بعد كل واحد ينسب لطرف، أنا يكون تقديري أنا أطلع من ظهر فلان ومن رحم فلانة، وهذا من رحم فلان ومن ظهر فلانة وهكذا. وهي مرحلة عالم الرحم، وعالم الرحم كما هو معروف تدوم 9 أشهر، يعني من بداية عالم الرحم بعد أنت تبدأ مرحلة الزمان والمكان، في مكان وفي زمان أنت موجود فيه. قبل مرحلة عالم الرحم ما ندري في زمان ولا لا، في مكان ولا لا، ما ندري شنو الطبيعة، الفيزياء مالته شنو ما نعرف، عالم الغيب مضروب عنا حجاب، ما ندري شنو ولا نقدر ندري ولا يستطيع أحد أن يعلم إلا إذا أخبر النبي. والنبي قد أخبره حديث مفصل في موضوع عالم الذر ويبحث يعني في محله. المهم كان هذا عالم الأرحام والتناسل، من سماته أن خلاص إحنا بدأنا نتناسل ونتواشج، وينسب كل واحد فينا إلى عائلة، إلى ذرية تطلع منا وهو يطلع منهم، ويبدأ صار هذا أخوي، صارت هذه أمي، وستبقى هذه لعالم الآخرة. ثم في عالم الآخرة تبقى في فترة الحساب، ثم تقطع الصلة خلاص، الله يقطعها إلا بين المؤمنين، إذا كانت العائلة مؤمنة الله يبقي العلاقة بينهم في عالم الآخرة، ما بقيت بعد الله يقطع حتى المؤمن لا ينزعج، اخته أخوه لا سمح الله، ولده أمه راحوا إلى النار، بعده خلاص انقطعت الصلة، لا أرحام بينهم ذاك الوقت. بس راح تمتد معانا إلى فترة عالم الآخرة والحساب والنشر والشهادة، ثم في الجنة إذا كانوا من الصالحين، كنا من الصالحين حشرنا معهم، ما كنا مع الصالحين سنبقى، تبقى الوشائج في النار، لكن في الجنة إذا كان واحد بالجنة واحد بالنار بعد تفصل الوشيجة بينهم. هذا عالم الأرحام. المرحلة الرابعة هو عالم الدنيا. عالم الدنيا هو هذا اللي احنا الحين موجودين فيه، عالم الروح والبدن. أي بدن؟ هذا البدن، بدن المادي اللي احنا نعرفه اليوم بالبيولوجيا، من شنو متكون، من الأعصاب والعظام والعضلات واللحم والشحم والهرمونات والكروموزومات، وهذا التشكيل الإنساني المعقد، والكهرباء والجاذبية وغيرها من الأمور اللي موجودة في داخلنا. وهذا العالم يتميز بالإرادة الواعية. في العوالم تلك كانت في إرادة لكن مو واعية، على الأقل احنا نسيناها. في عالم الرحم ما عندنا إرادة، في عالم الذر كانت عندنا إرادة، وكل واحد فينا اتخذ موقف هناك، هذاك الموقف نسيناه لكن تم اتخاذه، كل واحد فينا اخذ موقف إيمان أو كفر في ذلك العالم. لكن يتميز عالم الدنيا بعالم، أولا تكوين الفيزيائي أن روح ومادة، ويتسم بالوعي، إرادة الواعية. وهذا العالم هي الفرصة الأخيرة، بس هذه آخر فرصة، يعني رب العالمين قلبنا طول هالمدة في عوالم مختلفة إلى أن أوصلنا هذا العالم، وهذا العالم هي الفرصة الأخيرة. ذلك الإمام حسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة عندما يتحدث عن خلقته، في البداية يبدأ الحمد لله ويذكر ثنايا الرب على هذا التقليب للإنسان حتى حضوره لعالم الدنيا، بوصف جميل وبديع. طيب إذا انتهت هذه المرحلة تبدأ المرحلة الخامسة للإنسان، وهي مرحلة الآخرة. الله يطيل بأعمار الجميع. إذا انتهى هذا العالم وهي الفرصة الأخيرة، بعد خلاص اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. العالم الآخر سمة الرئيسية هي انقطاع الفعل والعمل والجزاء والحساب من الله عز وجل، وفقدان الإنسان للإرادة، بعد خلاص هناك ما يقدر يسوي ولا شيء، انتهى الموضوع. طيب في عالم الآخرة، عالم الآخرة نفسه مكون من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الموت والاحتضار اللي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله. المرحلة الثانية مرحلة عالم البرزخ والقالب المثالي، نتكلم عنه في القادم من الأيام. المرحلة الثالثة مرحلة عودة الأبدان إلى الأجساد، ترجع قيامة القيامة. ثم إذا قامت القيامة بعودة الأجساد إلى الأرواح ونفخ في الصور وبدأت القيامة، هناك نمر ب13 مرحلة. النفخ في الصور، ثم النشر، ثم الحشر، ثم فتح السجل، ثم الحساب، ثم شهادة الشهود، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الحوض، ثم مشهد الشفاعة، ثم الثواب، ثم العقاب، ثم الحبط والتكفير، وأخيرا الدخول إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. فإذا احنا في المرحلة الخامسة، مرحلة عالم الآخرة، مكونة من ثلاثة مراحل: موت والاحتضار، عالم البرزخ، عالم القيامة. هذه ثلاثة محطات. طيب اليوم نتكلم عن المحطة الأولى منها، وهي محطة الموت والاحتضار. أول نقطة في موضوع الموت هو أن الموت أول منازل الآخرة، تعبير النبي عنه أنه منزل، منزل يعني راح توقف عنده. فأول منزل من منازل الآخرة كما تقول الروايات هو الموت. وحني علينا الموت هذا شنو؟ يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: والموت أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن أكرم عند النزول، أكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها. عليكم السلام. ثم يقول عليه السلام صلى الله عليه وآله، يقول: والموت أقرب الأشياء من بني آدم، وهو يعده أبعدها. احنا نظننا بعيد، بس هو أقرب الأشياء للإنسان. فما أجرأ الإنسان على نفسه وما أضعفه من خلق، وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين. بالنسبة للمجرم الموت هلاك، بالنسبة للمؤمن الموت خلاص، خلاص ينتهي من كل واجبات، ينتهي من كل يعني هذه الدنيا ضيقة على المؤمن. ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره. اللي اشتاق للموت هو المؤمن، اللي يكره هو المؤمن. لا يتمنى الموت ولكن لا يكرهه، يشتاق إليه لكن ما يتمنى. سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وتحب أن يطول عمرك أم أن تموت؟ قال: بل أحب أن يطول عمري. ليش؟ قال: حتى أعمل أكثر لآخرتي. لكن تخاف من الموت؟ قال: لا والله، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. وين أخاف من الموت أنا؟ أقط نفسي على الموت، أدور الموت. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وفي الحديث أنه يعني من أي نعم من 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 لم يخف من الموت وهب الحياة، خلاص يعيش حياته ما يخاف من الموت. لكن أول ملاحظة أن الموت هو أول منازل الآخرة. ملاحظة الثانية اللي المصنف يبحثها: لماذا يخاف الناس من الموت؟ يقول هناك ثلاث أسباب تخلي الناس إجمالا تخاف من الموت. السبب الأول هو شدة التعلق بالدنيا. يعني الإنسان بينه وبين الدنيا علاقة، انجذاب، ارتباط. لكن كلما الإنسان تشبث بالدنيا أكثر كلما نسجته، كما يعبر أمير المؤمنين، نسجته بخيوطها، شبكته خلاص. فالإنسان إذا أحب الدنيا حبا شديدا خاف من الموت. شوف هذا الآن اللي عمرته كله راح يروح، سنوات أنا أبني هالبيت وهالمزرعة وشاري شاليه وفيلا ومتزوج وجايب عيال وباني محل تجاره، كله كله شيء راح اتركه خلاص اذا انا متعلق فيه، هذا يكون سبب من اسبابه. يقول الامام الحسن عليه السلام يا ابن ادم، يقول الامام الحسن صلوات الله عليه، قال احدهم للامام الحسن يا ابن رسول الله ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟ قال فقال الحسن عليه السلام انكم اخربتم اخرتكم وعمرتم دنياكم، فانتم تكرهون النقله من العمران الى الخراب. هذا السبب الاول. السبب الثاني الجهل بحقيقه الموت. الانسان قد يظن ان الموت يعني الفناء، يعني خلاص العدم، انا راح انعدم افنى. هذا مثل ذاك اللي يحق النبي وفتت العظام، قال له خلاص انتهت. فاكيد الانسان يخاف من العدم، يخاف انه يمحي، ما دام انا حي ليش افنى؟ اهرب من الفناء. لكن في عقيدتنا ان الموت مجرد عبور، اصلا ما في موت، هي غشوه بس كذي واقوم من وراها. بالنسبه لي انا اللي بالدنيا اشوف هذا ما ادري، هذا خلاص غاب عني، انا عبالي ان هذا فاني، بس هو بالنسبة له يكون غشت عينه يشوف اوه هذول الحين موجودين وهو قاعد يروح هناك. تماما مثل اللي راكب بالطيارة، انت راكب بالطيارة تسلم عليه في مالات ودعه يعبر الجوازات، انت عبالك انه خلص هذا راح، وهو من تطير الطيارة انت ما تدري الحين بالطيارة قاعد ياكل ستيك، منزلي له سالمون، جايبي له حلو، قاعد طالع مسلسل، شنو وضعه هناك؟ ولا لا مختضة في الطيارة وخاطفينها ويودونها مكان ما تدري شنو وضعه. فأنت تظن أنه هو في حالة ما تدري شنو حالته. هذا الفراق اللي يصير. فمن يظن بأن الموت هو فناء للإنسان هذا يخاف. أما من يعرف أنه هي مجرد عبور، طريقة العبور هذا أنك تغفي شوية وتقوم. نعم هالغفوة مو سهلة، رحني على سكرات الموت والاحتضار وغيرها، الخوف مو سهلة على بعض الناس، على بعض الناس غفوة سهلة، على المؤمن شي يقول شنا نعاس حاشا وقام. راح نيجي على الروايات تتكلم عن هالموضوع. فمن يظن أنها فناء هذا يخاف من الموت، هذا ثانيا. ثالثا يخاف من الموت من انغمس في المعاصي، أعمال سيئة، هذا راح يخاف من الموت، خصوصا أنه يدري الإنسان في فطرة يدري يوم من الأيام راح يتحاسب مهما سوى مهما كابر. بالنتيجة الإنسان مهما كان عنده من الكبرياء في داخله في شيء يقول ترى في واحد أقوى منك، في رب للعالمين، هذا رب العالمين راح يوم من الأيام يمسك برأسك ويمرغ بالقعة، ما راح تقدر تهرب من هالحالة هذه. فمن أول عياذ بالله الإنسان اللي مخرب دنيته هذا يخاف من الموت بما كسبت يداه. نعم يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. زين، فإذا هذه ثلاثة أسباب ل الخوف من الموت. طيب، فإذا الموت هي أول منزلة من منازل الآخرة. الموت عادة يصاحبه، وهذه يبدو أنها تصاحب الجميع، ربما لا يسلم منها أحد، وهي سكرات الموت. والمقصود من سكرات الموت يعني هي من تعبيرها يعني هي أول مراحل الوهن في الإنسان. خلاص يبدأ هذا الإنسان قواه في عالم الدنيا توهن، يفقد كامل الإرادة، أو تبدأ الإرادة مالته والقوة والتركيز وتبدأ تنهار استعدادا للرحيل. هذا القرآن يعبر عنها بسكرة الموت، يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد. سميت بالسكرة لما تحدث في الإنسان من الضعف. إنسان في نهاية عمره بطل الأبطال يضعف، ومن أكثر بطولة من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية أن الحسن والحسين كانا يحملانه، هذا على يمينه وهذا على شماله. الله أكبر، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، هذا اللي صناديد الأبطال يطرحون بنينه، كان مسجى على 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 الفراش. فإذا أول لحظات الموت هي سكرة الموت، وتسمى بعض الروايات بغمرات الموت. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن للموت غمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة. أنا ما أقدر أوصفها هالغمرات، أو تعتدل على عقول أهل الدنيا كثر ما توصف على أهل الدنيا هالغمرات، هالسكرات ما يستوعبونها. فإذا هي هذه اللحظة، لحظة السكرات، سكرات الموت التي تأتي للإنسان. هني تبدأ لحظة الاحتضار، خلاص يبدأ الإنسان يحتضر. حين لماذا تسمى احتضار؟ يقال لأن عادة الميت يكون بين أهله حاضرين حواليه، هذا يعني إذا الله رزقه، ها يعني رزقه الموت الطيبة الناهل حواليه. بعض الناس أصلاً لا أهلهم حواليهم ولا يدرون عنهم، روح هاي مستشفى الصدري، روح المستشفيات، روح العنايات المركزة اللي موجودة بالديرة هني، لا تروح بعيد، شوف كم واحد صج أهله حواليه، كم واحد أهله صج حواليه. ذاك الطيب تشوف أهله قاعدين ورا الباب يتبشبشون ينطرون يطلع، دكتور تكفى وسوي اللي، بعضهم ولا أحد يمهم، ولا أحد يمهم. بعضهم بنت ولا ولد يكون بار فيهم يكون موجود بعضهم، ولا البعض يعني أنا شفت بالمستشفيات في العنايات المركزة يعني بعضهم أصلاً ولا أحد يمهم، ولا أحد قريب يمهم. فتسمى هذه بلحظة الاحتضار، إما لأن الأهل يحضرون حواليه، أو لأن بداية حضور الملائكة وحضور الأولياء، أن الأولياء والملائكة يحضرون عند الإنسان أيضاً في هاللحظة، هاي لحظة السكرات والاحتضار التي يمر فيها الإنسان. الله يقول في كتابه الكريم: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه اللحظة اللي الملائكة أو الأولياء يحضرون عند الميت ويكون في حالة من سكرات الموت. زين، فهني تبدأ هذه مرحلة خروج الروح من البدن، هاي مرحلة الاحتضار والسكرات، لحظة الانسلاخ، خلاص تبدأ هذه الروح تنسلخ من البدن. هني في هذه اللحظة الروايات تتحدث عن مشهدين للإنسان. المشهد الأول هو حضور الأولياء، أن الأولياء يحضرون في هذا الوقت. الروايات تتحدث عن التأكيد حضور النبي وأمير المؤمنين لكل ميت، لا يموت عبد حتى يراني، يقول أمير المؤمنين: يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو كافر راح يشوفني. وكذلك حضور النبي، بعض الروايات تتكلم عن حضور أصحاب الكساء الخمسة أنهم يحضرون عند الميت. أما حضور الأئمة عند المؤمن فواضح، يرحبون فيه، هلا بيك يقولوا له الآن وقد فزت. وأما حضورهم على الكافر فهو حتى يقولوا له: تعرفنا ولا ما تعرفنا؟ احنا اللي كنت تنكرنا وتعادينا في عالم الدنيا، هذا احنا، هاي مقامنا، احنا مسؤولين عن هالحشر، احنا الأولياء هني. وفي حديث أنه يحضر الأئمة جميعهم، لكن حضور النبي وأمير المؤمنين مما أطبقت عليه الروايات أنهم يحضران عند الميت. يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية مروية بطرق مختلفة، يقول: يا عقبة، لا تموت نفس مؤمن أبدا حتى يراهما. قلت: فإذا نظر إليهم المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ فقال: لا، يمضي أمامه إذا نظر إليهما مضى أمامه، خلاص يمضي يمشي. فقلت له يقولان شيئا ولا بس يشوفهم؟ قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن. فيجلس رسول الله عند رأسه وعلي عند رجله فيكب عليه رسول الله، يعني كأنما يحتضنه رسول الله، فيقول يا ولي الله أبشر أنا رسول الله. النبي يقول أنا رسول الله، أبشر بالخير، إني خير لك مما تركت من الدنيا. شايف هذا كل اللي تركته بالدنيا أنا لك خير. ثم ينهض رسول الله فيقوم علي حتى يكب عليه أيضا يحضنه، فيقول يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحب، أما لأنفع عنك. بعد شوي قال أما لأنفع عنك، أنا راح أنفعك الحين، هذا المورد أنا مكان لأنفعك. وفي روايات تفصل أيضا يعني دخول الإمام في بعض التفصيلات، لكن الأمر المؤكد فيه هو حضور النبي والأمير سلام الله عليهما وعلى آلهما للميت. المشهد الثاني في لحظة سكرات الموت ولحظة الاحتضار وبداية انسلاخ الروح هو حضور الملك، أن ملك الموت هنا يحضر عند الإنسان. حين هذا ملك الموت حسب الميت شلون هو يظهر له، إذا كان الإنسان مؤمنا فملك الموت أشبه بالخادم حق، أشبه بالخادم، يجي رسول من رب العالمين، رب العالمين يقول له هذا عبدي استقبل أحسن استقبال. وأما إذا كان هذا العبد كان عاصيا فيأتيه ملك الموت بأبشع صورة. في الرواية عن الإمام الصادق قال رسول الله لما أسري بي إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا عليه تثبه كهيئة الحزين، يعني لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا عليه، خلاص كذي مقبل على ما هو عليه ما قاعد يتحرك كأنه حزين. فقلت من هذا يا جبرائيل؟ فقال هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح، يقبض الأرواح شغله يشيل أرواح، هذا يشيل هذا يوديه. فقلت أدنني منه يا جبرائيل لأكلمه فأدناني منه. فقلت له يا ملك الموت أكل من مات أو هو ميت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ كل الموضوع تحت إيدك؟ قال نعم. قلت وتحضرهم بنفسك؟ قال نعم، ما الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي ومكنني منها إلا كدرهم في كف رجل يقلبه كيف يشاء. قطعة فلوس اليوم حاطينها الفلوس هنا ما أدري، يقول قطعة فلوس أقلبها، كل تقليبة فيها روح، قلبها بيد رجل وأدخلها. نعم يقول كف رجل يقلبها كيف يشاء، وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم 5 مرات، وأقول إذا بكى أهل البيت على ميتهم لا تبكوا فإن لي إليكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفى بالموت طامة يا جبرائيل. فقال جبرائيل وما بعد الموت أطم وأعظم من الموت. فإذا حضور ملك الموت وحضور الأولياء. المرحلة الأخيرة من عالم، أو هالمرحلة الأولى من عالم الآخر، المنزل الأول، آخر مرحلة هو قبض الروح، خلاص بعد يبدأ ملك الموت بقبض روح الإنسان وإخراجها من البدن وإدخالها إلى عالم آخر، عالم غير عن هذا العالم، مختلف عنه في كل شيء، مختلف عنه يمكن في بعض الصفات، لذلك يسمى برزخ، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن يخرج الإنسان من هذا العالم تقبض روحه. طيب كيف تقبض روح المؤمن؟ كيف تقبض روح الكافر؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن، يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، خلاص يطلع من الدنيا هو طيب. وتعبير رب العالمين شنو؟ يقول طيبين، لا مأذي لا بايق لا معتدي، كاف شر خيره، مو مأذي أحد، بالعكس عامل الصالحات. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذول المؤمنين. وفي الحديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ما من شيء يقول، قال الله عز وجل، الله يقول ما من شيء أتردد عنه ترددي عن قبض روحي المؤمن، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى عن التردد، بس تشبيه للموضوع، شي يقول الشيء أنا أتردد فيه هو قبض المؤمن. لما؟ يقول يكره الموت وأنا أكره مساءته، يمكن هو ما وده أن يطلع من الدنيا الحين، كل مؤمن وده شوي يكمل أكثر بعد يقول لكن أنا أبي أجيب عندي. يقول فإذا حضر أجله، حضره أجله الذي لا يؤخر فيه، الله سبحانه وتعالى شنو يقول عن المؤمن؟ بعثت إليه بريحانتين، ريحانتين، ريحانة يعني أوراق شجر، هاي كلها تشبيهات يعني في ظني، هاي كلها تشبيهات، بريحانتين من الجنة تسمى إحداهما المسخية والأخرى المنسية، فأما المسخية فتسخيه عن ماله، خلاص تقطع العلاقة بينه وبين أمواله، ممتلكات العقارات غيره غيره غيره، تقطعه عنه. وأما المنسية فتنسيه أمر الدنيا، أعتقد الجانب الثاني هي العواطف، خلاص تنسي الإنسان عواطفه وارتباطاته وغيره ويغادر إلى الآخرة. وأما الكافر فيقول القرآن الكريم عن ذلك، نعم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق. شلون ذول الفلسطينيين الحين ماسكين إسرائيليين طايحين فيهم طق، ينزل من المكان بالطق ويمشي بالطق يوم القيامة الكافر، الملائكة كذي راح يكونون وياهم يمشونهم بالشدة. نعم. يقول أيضا الإمام الصادق عليه السلام، قيل له صف لنا الموت، قال للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه، يعني الموت بالنسبة للمؤمن سنة شي ريحة حلوة، نسمة جميلة، يشمها يدوخ ينعس ينتهي الموضوع وينقطع التعب والألم كله عنه. وللكافر والعياذ بالله كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد من ذلك بالنسبة للكافر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا طيبين غير كافرين به ولا ناكبين. فإذا هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الموت بشنو؟ يعني تفريعاتها الموجودة. انتهى قبض الروح تبدأ المرحلة الثانية وهي ما تسمى بمرحلة القبر والبرزخ، نأتي عليه إن شاء الله غدا. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.